مزمور اليوم بمعونة الله هو مزمور من مزامير باكر. المزمور الأول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب مخسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينكسر. ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح على وقت الأرض. لذلك لا يقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين، لأن الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتبه. ناخد آية آية. أول كلمة في هذا المزمور عبارة تطويب: طوبى للرجل. وكلمة الطوبة لغويا معناها السعادة أو البركة، أو تشمل المعنيين معا. لما تقول طوبى لفلان يعني له السعادة وله البركة. وهذا المزمور يبدأ بهذه العبارة المفرحة: طوبى للرجل. كما حدث ان السيد المسيح بدأ العظة على الجبل بالتطويبات الثمانية المعروفة، مزمور يعطينا المعنى الحقيقي للسعادة. الناس احيانا لا يفهمون السعادة، يفتكروا ان السعادة في الفرح العالمي، في الهيصة، في متع الجسد، في الاكل، في الشرب، في المال، في الغنى. لكن الكنيسة تيجي كل يوم الصبح وتعطينا المعنى الحقيقي للسعادة وللبركة: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. وداود يتكلم عن التطويبات كثيرا. في مرة من المرات يقول: طوبى للرجل أو للإنسان الذي غفر اسمه ولم تحسب له خطية. ومرة يقول: طوبى لمن يتعطف على المسكين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. هذا المزمور جزء من صلاة باكر، نصيحة تقدمها الكنيسة للإنسان كيف يسلك. لأن من ضمن فوائد المزامير إنها تعطي الإنسان فكرة عن جميع أنواع الصلاة، فيها الشكر وفيها التسبيح وفيها التمجيد وفيها التأمل وفيها الانسحاق. وأيضا هناك عنصر مهم في صلاة المزامير، وهو العنصر الوعظي. العنصر الوعظي يعني من ضمن فوائد الأجبية إنها تعطينا بعض عظات تنفعنا طول اليوم. ففي صلاة باكر نبدأها بعظتين هامتين. أول عظة: فصل من رسالة بولس الرسول إلى أفسس، يقول: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها. إيه الدعوة دي وكيف نسلك؟ بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناه محتملين بعضكم بعضا بالمحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط الصلح الكامل لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحد. فأول نصيحة بتديها لنا الكنيسة إن احنا نعيش بالوداعة وبالتواضع وبالسلام مع الناس، ويكون صدرنا واسع ونحتمل أخطاء الآخرين ولا نتخاصم مع أحد، بل نحتفظ برباط الصلح الكامل. دي أول نصيحة، لأن المحبة هي دعامة كل شيء، فإن كنا نعيش مفككين يبقى ده لا يليق بنا كمسيحيين ولا بالدعوة التي دعينا إليه. النصيحة اللي بعد كده تعطيها لنا الكنيسة في المزمور الأول إن إحنا نبعد عن مشورة الأشرار وطريق الخطأ. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. في بعض المفسرين بيقولوا طوبى للرجل دي تعود على المسيح نفسه، السيد المسيح نفسه، على اعتبار ان هو الوحيد الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ولكن المسيح هو الوحيد الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. ففي ناس بياخدوا المزمور ده كله تأمل في حياة السيد المسيح، لكن احنا نحاول ناخده ونطبقه على انفسنا عشان نستفيد لحياتنا الخاصة. لاحظوا ان المزمور فيه نوع من انواع التطور والتدريج، خلي بالكم مني، المزمور فيه نوع من انواع التطور والتدريج. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، يعني مجرد النصيحة ما ياخدهاش منه، وبعدين في طريق الخطاة لم يقف، لهنا مشورة تؤدي إلى طريق وواحد يقف معهم في السكة، يبقى دي غير المشورة، ده تطور. وبعدين في مجلس المستهزئين لم يجلس، يعني ابتدى يستقر ويقعد معهم وتبقى حالته زي حالتهم. في الأول يسلك في المشورة وبعدين يقف معاهم وبعدين يجلس في مجالس، عشان توريك الكنيسة انك انت تحترس من التطور، لألا سماع المشورة يجيب الوقوف في الطريق، والوقوف في الطريق يجيب الأعاد والاستقرار والجلوس معهم. مش بس كده، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة، في الأول مشورة وبعدين طريق وبعدين مجلس، وبعدين يقول الأشرار اللي هو قلبهم وحش، وبعدين الخطاة اللي ابتدوا يعملوا الشر، وبعدين المستهزئين اللي ما يهمهمش حاجة بقى، يعني بيخطوا في منتهى الاستباحة والاستهتار، ويسمعوا وصايا الله يستهزئوا بيها، يعني آخر وضع. آخر وضع بالنسبة لك إنك تقعد معاهم، وآخر وضع بالنسبة لهم إنهم يصلوا إلى الاستهزاء. في إنسان بيغلط وضميره يبكته، لكن الناس المستهزئين دول ما بيهمهمش الشريعة، يضحكوا عليه. لما تيجي سيرة ربنا والكنيسة والوصايا ينفتوا ويستهزئوا، ده آخر وضع يصل إليه الخطأ. عشان كده في بعض الترجمات ما يقولش مجالس المستهزئين، يقول الوبائيين، يعني دول زي وباء يعدوا الناس ويضروهم. فالمزمور بيقول لك ابعد عن الشر، ابعد عن الشر وابعد عن الأشرار وابعد عن الصحبة الردية، لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. يعني لا تظن في نفسك إنك أقوى من الناس بحيث إنك تسلك مع الأشرار دون أن تشترك معهم في خطاياك. إن ما اشتركتش النهاردة تشترك بكرة، وإن ما وقعوكش النهاردة يوقعوك بكرة. عشان كده الكنيسة تقول لك اهرب وابعد، اهرب وإيه وابعد. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. كلمة لم يسلك تعطينا فكرة عن أهمية السلوك، لأن البعض بيظن إن الإيمان لوحده يكفي، لكن الكتاب بيقول لنا لا بد من السلوك الروحي في الحياة، لا بد من أعمال طيبة نعملها. عشان كده بيقول إن من قال إنه ثابت فيه، يعني ثابت في المسيح، ينبغي أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضا. السلوك المسيحي ده مهم، ما يكفيش الإيمان لوحده. من الناحية الإيجابية مهم، لأنه يعطي قدوة صالحة، يرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ومن الناحية السلبية برضو مهم، لأن السلوك الرديء ممكن يهلك الإنسان. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. أول شيء هو المشورة. فكر من هم مشيروك، بتاخد نصيحتك من مين، بتاخد أخبارك وأفكارك من مين، مين المستشارين بتوعك اللي بيوجهوك ويحركوك ويتكلموا في أذنيك. لأن ده شيء مهم. كثيرون من الناس هلكوا بسبب مشورات خاطئة. من مشيرين غير صالحين. لأن المشير المخطئ يضيع صاحبه، ويضيع أيضا علاقته بالناس. يعني جايز واحد يقول لك كلمتين في ودانك يضيعوا حياتك الروحية وصلتك بربنا، وجايز إنسان يقول لك كلمتين في ودانك يضيعوا علاقتك بالناس، يفقدوا المحبة اللي بينك وبين الآخرين، زي الأشخاص اللي ممكن ينقلوا الكلام أو يخترعوا الكلام أو يأولوا الكلام ويبقوا مستشارين أشرار. أول سبب لسقوط الإنسان عموما كانت مشورة الأشرار. كانت ايه؟ مشورة الاشرار. اتت الحية الى اذن حواء واعطتها مشورة خاطئة. لو كانت امنا حواء تعرف هذا المزمور الجميل، طبعا بكتب بعديها من زمان، لو كانت تعرف هذا المزمور الجميل طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، كانت أول ما الحية قالت لها مشورة رضية تقول لها لا ابعدي عني، ما احبش أسمع كلامك. لكن هي سلكت في مشورة الأشرار، حواء سلكت في مشورة الأشرار فأخذت نصيحة خاطئة ومشورة خاطئة أهلكتها. كثير من القديسين أضاعتهم المشورة الخاطئة، وكثير من العظماء أضاعتهم المشورة الخاطئة. شوفوا مثلا شمشون ضيعته مشورات من دليلة، سليمان ضيعته مشورات من نسائه، رحبعام عندما سمع مشورة الأحداث قالوا له لما يجي لك الشعب تقول لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي، أبي أدبكم بالصياط وأنا أدبكم بالعقارب، فرفض مشورة الشيوخ وقبل مشورة الصبيان فضاع نتيجة مشورة إيه؟ خاطئة. في واحد عظيم جدا جدا سلك في مشورة الأشرار اللي هو مين؟ هارون العظيم رئيس الكهنة. قالوا له لازم تعمل لنا عجل ذهب، وادي الذهب هو، اخذوا وعمل لهم عجل وسلك في مشورة الاشرار، بعكس موسى النبي اللي اول ما نزل وشاف المنظر تحرك بغيرة مقدسة وبغضب المقدس وحطم هذا العجل الذهبي وذر ترابه وشخط هارون رئيس الكهنة. قال له ازاي تعمل كده؟ وارتبك هارون وقال له يا سيد انا حطيت الذهب في النار، طلع عجل. فموسى لم يسلك في مشورة الأشرار، وهارون سلك في مشورتهم فسبب هلاك للشعب كله. جايز المشورة دي ما تكونش ناس أشرار ظاهرين، يمكن يكونوا ناس قديسين وكويسين، لكن في هذا الأمر بالذات مشورتهم خاطئة. يعقوب أب الآباء سلك في مشورة أمه وكذب على أبيه إسحاق فسبب لنفسه تعبا كثيرا طول حياته لأنه سلك في مشورة خاطئة. آخاب الملك سلك في مشورة زوجته إيزابيل وأتى بعبادات البعل والأنبياء الكذبة. ما يذمش الشخص اللي بينصحك مين مهما كان عزيز عليك، شوف المشورة بتاعته مشورة سليمة ولا مشورة خاطئة. لازم الواحد فيكم لما يسمع الآية دي طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار يتذكر ان لابد تكون له شخصية قوية، ما يكونش منساق وراء غيره يتبع غيره زي ما يمشيه يمشي، ده مش كويس. اهو بيلاطس كان ملكا عظيما، رجل والي من الولاه الكبار، وسلك في مشورة الأشرار وأمر بصلب المسيح فضيع نفسه. هيرودس سلك في مشورة هيرودية وقدم رأس يوحنا على طبق فضيع نفسه. لا يصح ان الواحد يسلك في مشورة الاشرار مهما كانوا قريبين منه او اعزاء عليه او قرايبه، مهما كانوا. شوفوا الكتاب دقيق جدا في الوضع ده. اول خطية أخطأها الإنسان كانت بسبب اتباعه لمشورة الأشرار وسمع مشورة الشيطان. السيد المسيح بدأ خدمته برفض مشورة الأشرار. الشيطان قال له إن كنت ابن الله حول الحجرة خبز، مرضيش يحول الحجرة خبز، رد عليه وأفحمه بالآية ولم يسمع مشورة الأشرار. المشورة دي في وقت من الأوقات وصلت للمسيح من أحد تلاميذه المخلصين، من أحد رسله القديسين. لما بطرس عندما سمع كلام المسيح عن صلبه أتى إليه بنصيحة، قال له حاشاك يا رب أن تفعل هذا. إيه ده؟ ترمي نفسك للناس يقبضوا عليك ويسلبوك، ده كلام مش تمام. مين اللي بيقول الكلام ده؟ إنسان يظن أنه صديق مخلص وعزيز وبيقولها من قلبه ومعتقد أن ده صح. لكن السيد المسيح رفض هذه النصيحة وقال له اذهب عني يا شيطان لأنك معثرة لي. شوفوا الكلام. دايما القائد الناجح يسير الذين حوله ولا يجعل الذين حوله يسيرونه، هو يقودهم ولكن هم لا يقودونه. هم يقولون المشورة وهو يفحص ويبحث. وزي ما قال الكتاب افحصوا كل شيء وتمسكوا بالأفضل، تمسكوا بالشيء الحسن. فرفض المسيح أن يسمع مشورة الشيطان ورفض أن يسمع مشورة بطرس تلميذه ورسوله. فالكنيسة تجيب لنا في أول يوم طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار. يعني إيه؟ يعني مش كل نصيحة تسمعها تمشي وراها، مش كل توجيه يجيلك تمشي وراه. افحص كل شيء وتمسك بالحسن، وفي هذه الحالة تأخذ البركة والسعادة. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاه لم يقف ده اذا كان ما بيرضاش يسمع كلامهم وما هيقف في سكتهم مش معقول. دايما لما الواحد يحسن اختيار الخطوة الاولى يسلك حسنا. وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، اذا كان مجرد الكلام ما بيسمعوش والوقوف في السكة ما بيرضاش وما يقعد في مجالس المستهزئين، ده ما يصحش، ما يعملهاش. في ناس بيفرحوا بمجالس المستهزئين يظنونها نوعا من المرح او نوعا من الفرح او نوعا من الترفيه او التسليه، لكن خليك دقيق، الكتاب المقدس ما بيمنعكش انك تضحك، بيقول للضحك وقت وللبكاء وقت، لكن ما يصحش لما تضحك يكون بسبب استهزاء او مجلس رديء. ان كان في نكتة وحشة وسمعتها حتى من اعز الناس او من شخص كبير، استاذك مثلا او قريب كبير من اقربائك، لا تضحك ولا تشترك، لا تضحك ولا تشترك، احتفظ بوقارك الروحي، وفي مجلس المستهزئين لا تجلس. دي اول حاجة، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشراف. جايز مجلس المستهزئين يكون مجلس عالي كبير ولكنه مهلك، ما يهمكش مكانة الناس من ناحية العالمية، يهمك المكانة الروحية. هذا الجزء الأول هو الجزء السلبي، البعد عن الشر، البعد عن الخطية، البعد عن العثرات وعن المثيرات، سواء كانت أشخاصا أم أشياء. يعني جايز المشيرين الخاطئين ما يكونوش ناس، يعني واحد بيجي يكلمك، جايز يكون كتاب من الكتب المؤلف بتاعه من المشيرين الخاطئين، ولو طوعت كلام الكتاب يبقى سلكت في مشورة الأشراف، ما تسمعش الكلام برضو. انتقي أصدقائك، انتقي مرافقيك، انتقي كتبك، انتقي قراءاتك عموما. اول ما تصلي هذا الجزء من الصلاة تفكر ايه اسباب الخطية اللي بتجيني، ايه العثرات اللي بتقف قصادي وحاول انك تخرج منها. كل ده من الناحية السلبية. من الناحية الايجابية، في كلام تقوله الكنيسة في هذا المزمور، لا يكفي انك تبعد عن الشر، انما ينبغي ان تكون ليك مصادر روحية تقوي محبتك بالله، يكون ليك غذاء روحي. البعد عن الخطية وعن الاشرار دي الناحية السلبية، لكن الناحية الايجابية ايه؟ لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ما قالش انه مجرد يقرا الكتاب، لا، ده في ناموس الرب مسرته، يعني فرحه وابتهاجه ولذته يجد لذة في ناموس الله. ومش بس كده، ويلهج به النهار والليل باستمرار في هزيز، باستمرار يتأمل في كلام الله النهار والليل. دي تورينا أهمية الكتاب المقدس في حياتك اليومية، وآيات الكتاب المقدس في حياتك. هذا الكتاب هو الذي سيبعدك عن طريق الخطاة وعن مجالس المستهزئين. يوحنا الرسول في رسالته الأولى يقول: أكتب إليكم أيها الأحباب، أيها الشبان. ليه؟ لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. كلمة الله ثابتة فيكم، ناموس الله داخلكم ثابت فيكم. داود النبي يقول: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مذلتي. لولا ان انا كل يوم باتلو في الشريعة بتاعتك كنت ضعت. فاذا كان البعد عن كلام الله يمكن ان يهلك نبيا عظيما كداود، فماذا نقول عن انفسنا؟ هذا الكلام الالهي هو غذاء النفوس. عشان كده السيد المسيح بيقول: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وهو يقول آية وردت من قبل في سفر التثنية: الإنسان يحيى بكل كلمة تخرج من فم الله. ولذلك يقول الرب: الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة، يعني لما تغلوه تحيوا به. أن تقول افتحوا لي أبواب، وربنا أوصى كثيرا بهذه القراءات. في سفر التثنية صح 6، ولعلكم سمعتم هذه الآية مني كثيرا، بيقول: ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. وحين تنام وحين تقوم، يعني نهارا وليلا تتكلم فيه حتى في الشارع. لأن كلمة الله هي الخبز اليومي لك، هي طعامك. الرجل البار في ناموس الرب مسرته يجد لذة، يعني لا يقرأ كفرض وواجب ثقيل، إنما يجد لذة في القراءة. زي داود لما بيقول عن كلام الله إنه كالعسل والشهد في فمي، كالعسل والشهد في فمي. ويقول: فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. ويقول النبي أيضا: وجدت كلامك كالشهد فأكلت. بيجد فيه لذة، لذة كلام الله. ويقول له: مصباح لرجلي كلامك ونور لسبيلي. ده لذة وإرشاد. ويتعمق داود فيقول: لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. رجل مبسوط بكلام ربنا، فرحان بيه. وربنا يقول لي يشوع النبي، يقول له: في يشوع 1:7-8: لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا، لكي تفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج به نهارا وليلا، لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك حينئذ تصلح طريقك، وحينئذ تفلح. فإذا كان يشوع القائد العظيم المسؤول عن مئات الآلاف من الناس، قائد كبير مسؤول عن مئات الآلاف من الناس، ربنا بيقول له: لا يبرح سفر هذه الشريعة ايه من فمك. طب وانا فاضي يا رب، خليه معاك وانت في عملك، وانت ماشي، وانت قاعد، وانت رايح، وانت جاي. كلام ربنا على طول في فمك. داود الملك على الرغم من المشاغل الكثيرة يلهج في كلام الله النهار والليل. ده يخلينا ان احنا لا نكون معتذرين عن انفسنا ولا نتحجج. الملوك كان كل ملك يتولى الحكم يعطونه سفر الشريعة لكي يقرأه ويتفهمه ويعمل به. طوبى للرجل الذي في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. نهار وليل يعني كل وقت، كل وقت. وجايز من الناحية الرمزية، جايز من الناحية الرمزية، النهار والليل يعني في وقت الفرج وفي وقت الضيق، في وقت القيام وفي وقت السقوط. في وقت السعة وفي وقت التجربة. بالنهار والليل الدنيا مظلمة حواليك تقول كلمة ربنا، والدنيا مشرقة حواليك تتغنى كلمة ربنا برضه. لما تعمل كده يجرى لك ايه؟ تصبح كشجرة مغروسة على مجاري المياه. ربنا شبهنا ببذار، ولكن البذار تظل تنمو وتنمو حتى نصل إلى شجرة عظيمة. بيقول: لقيت ملكوت السماوات زي إيه؟ زي بذرة وضعت وبعدين صارت شجرة عظيمة تتآوى طيور السماء في أغصانها. فهل أنت شجرة عظيمة ولا بذرة ولا نبتة ولا وصلت لحد فين؟
لو ماشي في طريق ربنا
تبقى زي شجرة مغروسة على مجاري المياه. والشجرة المغروسة على مجاري المياه تلاقيها ضخمة وفخمة. زي ما قال الكتاب الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان ينمو. شجرة مغروسة اللي غرسها ربنا نفسه، لأن بيقول كل غرس لم يغرسه أبي يقلع. أو غرسها الله عن طريق أولاده زي ما بولس قال أنا غرست وأبل السقى لكن الله هو الذي ينمي. لاحظوا انه بيقول شجرة مغروسة فين؟ على مجاري المياه. المياه ترمز الى عمل الروح القدس فيك. لان السيد المسيح تكلم كثيرا عن الماء الحي الذي يعطيه، وقال ان من يشرب من هذا الماء لا يعطش ابدا. وحدث السامرية عن هذا الماء الحي لدرجة انها اشتاقت انها تأخذ من هذا الماء. وبيقول ان عطش احد فليقبل الي انا اديله المية. وبعدين بيقول ايه؟ ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي في يوحنا 7:37 و38 تجري من بطنه انهار ماء حي. وتكلم المسيح عن نهر الماء الحي الذي في الفردوس في الرؤيا اللي اعلنها ليوحنا. هذا الماء، الماء الحي هو الذي نعيش عليه. نفس ربنا زعل من الناس اللي بيتركوا هذا الماء الحي ويحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء. فعاتب الشعب قائلا في أرمية 2:13 بيقول لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. فالشجرة الكويسة هي اللي مغروسة على مجاري المياه، لأن الكتاب بيقول مجاري المياه تفرح مدينة الله. بدأت علاقتك بالمياه دي من أول حياتك، من أول ما ولدت من الماء والروح، وبدأت تأخذ من هذا الماء. ودايما الماء في الكنيسة رمز للبركة ورمز للحياة، حتى البركة في الكنيسة. الكاهن ينفخ في شوية مية ويرشهم على الناس، أو يصلي على شوية مية ويرشهم على الناس في صلاة اللقان مثلا، وفي أوقات كثيرة. لاحظوا انه بيقول شجرة مغروسة على ايه؟ على مجاري المياه، ما قالش على مجرى الماء، على مجاري المياه بالجمع. لان في مجاري كثيرة للمياه تحتاج اليها، تتغذى من كتاب الله المقدس، تتغذى من سير القديسين وأقوالهم، تتغذى من جسد الرب ودمه، تتغذى من عمل النعمة والروح القدس فيك، تتغذى من الصلوات والقداسات، تفرح بكل هذه المياه الحية وتقول مجاري المياه تفرح مدينة الله. صحيح شجرة مغروسة على مجاري المياه، إن جف مجرى تلاقي مجرى غيره، إن في يوم من الأيام كان عندك فطور في الصلاة تلاقي غذاء من الكتاب المقدس، ما جالكش وقت لقراية الكتاب تلاقي عزاء من القداس اللي حضرته. مجاري المياه، شجرة مغروسة على مجاري المياه. في أشجار غرست وجفت، لكن دي شجرة لا تجف، تعطي ثمرها في حينه. كل الوسائط الروحية اللي بتاخدها دي بتجيب ثمر فيك. انت لما تصلي الجزء ده تقول هل انا ليا ثمر صحيح ولا ملياش؟ ما هو الثمر الذي فيه؟ ربنا قاعد يغذيني كتير، ايه الثمر اللي انا جبته؟ ايه الثمر اللي انا جبته؟ سمعت عظات كثيرة، اين الثمر؟ قرأت كتبا كثيرة، اين الثمر؟ اتناولت كتير كتير، اين الثمر؟ حضرت قداسات كتير، اين الثمر؟ مجاري المياه بتحيط حواليا وتحيط بيا، فين الثمر اللي جابته في حياتي؟ يقول الكتاب ثمر الروح محبة وفرح وسلام وطول أناه ووداعة وتعفف وصلاح وإيمان ولطف. فين الثمار دي؟ جايز ينقصك ثمر المحبة، جايز ينقصك ثمر اللطف، جايز ينقصك ثمر طول الأناه. فين ثمارك أيها الأخ؟ فين هي؟ في أشجار مثقلة بالثمار، مثقلة بالثمار، ومن تقل الثمار تنحني أغصانها إلى الأرض. أهو دي زي الشخص المتواضع اللي من كثرة ثماره بينحني. الفرع الفاضل اللي مفهوش ثمر هو اللي بيتشامخ لفوق وبيطلع لفوق لأنه فاضي، فيش حاجة بتتقله. لكن انت كلما كثرت ثمارك تتواضع وتنزل لتحت. بيقول ايه؟ بيقول كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه. يعني ايه في حينه؟ يعني ايه في حينه؟ يعني في وقت لزومه. يعني في وقت لزومه؟ ساعة ما حد يهينك ولا يزعلك تعطي ثمر الاحتمال، تعطي ثمر التسامح، تعطي ثمر المغفرة. اسمك اعطيت الثمر في ايه؟ في حينه. في وقت من الاوقات تعطي فرح، في وقت من الاوقات تعطي مشاركة وجدانية، في وقت الضيقة تعطي ثمر الصبر. مش ثمر بيعطى في حينه؟ في وقت التوبة تعطي ثمر الانسحاب. وسط ما انت موجود وسط الناس وسط اصحابك تعطي ثمر المحبة.
في معاملاتك مع الناس تعطي ثمر اللطف، بتعطي ثمر في حينك، بتعطي ثمر ايه في حينك، في كل وقت تلاقي الثمرة طلعت. ليه الثمرة طلعت؟ لأن الشجرة مغروسة على مجاري المياه، تطلع فيها المية كده وتتمشى في عروقها وتتمشى في أغصانها وتبقى شجرة مورقة، وورقها لا ينتثر لا يذبل. لا يكفي الثمر أيضا، إنما حتى الورق، حتى الورق اللي بيعطي مظهر حسن. ربنا لعن التينة عشان فيها ورق ومفيش ثمر، فيها مظاهر كويسة ومفيهاش فضائل، لكن انت يكون لك ايه؟ ثمر وورق ايضا. ليه ورق ايضا؟ لان الكتاب بيقول معتنين بامور حسنة امام الله والناس، وبيقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس. الناس يشوفوا الورق الاخضر المزهزه بتاعكم مش عشان يمجدوكم انتم، لا، ليمجدوا اباكم الذي في السماوات. فلما نبص نلاقيكم كمؤمنين عباره عن رائحه المسيح الزكيه، رائحه المسيح الزكية. كل من يشتم رائحتكم الزكية يمجد المسيح ويبارك الكنيسة التي ولدتكم من الماء والروح، وورقها لا ينتثر. يقصد بيها قدوتكم الصالحة واعترافكم الدائم وشهادتكم للمسيح، وان كنتم ما تصبحوش عثرة. لان الكتاب بيقول اذا كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. اذا كانت الشجرة الحلوة اللي مغروسة على مجاري المياه ورقها اصفر وزابل او ورقها بينتثر، يبقوا الناس يعملوا ايه؟ يقولوا مسكين الشجرة اللي جوه الجبل في البرية وفي الصحراء. الناس يتعبوا اذا سقطت اوراقكم، لان المثاليات تهتز في نظرهم، المثاليات تهتز في نظرهم فيعثرون. يقول دي الأشجار اللي مغروسة على مجاري المياه، لازم نشوف منها ثمر طيب ونتمتع منها بورق جميل لئلا تتزعزع المثاليات في نظرهم. بيقول تكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر. طبق على نفسك وشوف ما الذي ينقصك، ثمر ولا ورق؟ ايه اللي بينقصك، ثمر ولا ورق؟ ولا مفيش مية؟ ولا ايه الحكاية؟ بيقول وكل ما يصنعه ينجح فيه. صفة جميلة من صفات اولاد الله، انهم دائما ناجحون، دائما ايه؟ ناجحون. احنا نحب اولاد الله يكونوا ناجحين وننبسط بكده. كنا بنفرح خالص في ايامنا لما نلاقي خدام الكنيسة كلهم متفوقين في دراستهم وطالع منهم ناس اوائل، وكتير منهم في الجامعات بيبقوا معيدين، وكتير منهم في حياتهم العملية بيبقوا موضع ثقة الناس. دي بتفرحنا، مش بالمراكز، احنا ما نفرحش بالمراكز، لكن نفرح ان اولاد الله ناجحون. كل ما يصنعه ينجح فيه. كل ما تمتد إليه يد الرجل البار يمتلئ بالبركة وبالنجاح. تقول العمل ده لازم ينجح، ليه؟ عشان ايد فلان اتحطت فيه، عشان ايد فلان ايه اتحطت فيه، وايد فلان تمسك بها يد الله، فيبقى ايد الله دخلت فيه، وفلان هذا كل ما يعمله ينجح فيه. على رأي المثل يقول ايه؟ يقول الرجل النبيه منين ما ترميه تلاقيه، منين ما ترميه تلاقيه، تحطه في اي حاجة تلاقيه نجح. زي يوسف. زي ايه؟ يوسف كان ناجح، وهو ابن في اسرة ابن ناجح، وهو عبد في بيت فوتيفار عبد ناجح، وهو سجين سجين ناجح، وهو وزير وزير ناجح. كل عمل يصنعه ينجح فيه. ان رنت في ودانك الآية دي وانت مرتبك في حياتك العملية او فاشل في خدمتك، راجع نفسك وقول لا، اولاد الله لازم يكونوا ايه؟ ناجحين. عشان ربنا قال لأولاده اللي ماشيين في سكته في هذا النجاح، قال لهم كلمة حلوة خالص. قال لهم ايه؟ قال له مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحقل، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك، مباركة تكون سلتك ومعجلك. كل ما تمتد إليه يدك تنجح فيه. جايز واحد يقول طب احنا بنشوف أولاد الله تعبانين والأشرار هم اللي ناجحين واخدين راحتهم، فإيه رأيك في الكلام ده؟ دي تدينا فكرة عن ما هو النجاح الحقيقي. يهمنا النجاح الروحي أكثر من النجاح العالمي أو النجاح المادي. يوحنا المعمدان وهو ملقى في السجن كان أكثر نجاحا من هيرودس الجالس على العرش. هابيل المذبوح ودمه على الأرض كان أكثر نجاحا من قايين الذي لحقه القلق طول حياته. في ناس بيفهموا النجاح غلط. واحد يفتكر انه لما يعمل مقلب في واحد يطلعه من عينيه يبقى نجح. ابدا، ده فاشل، ده انسان مسكين، ده انسان مسكين، لانه ما عرفش النجاح فين. واحد يفتكر انه لما يذل واحد تحت قدميه يبقى نجح، ده مسكين هو رافض ما فهمش النجاح يبقى فين. النجاح انك تاخد جميع الناس وتحطهم فوق راسك، مش تاخد الناس وتحطهم تحت رجليك. هو ده النجاح، لما تاخد الناس وتحطهم فوق راسك تبقى نجحت في الاتضاع ونجحت في المحبة ونجحت في انكار الذات. لما تحط الناس تحت رجليك تبقى فشلت، وقعت في الكبرية وقعت في العظمة وقعت في عدم المحبة وخطايا كثيرة لا تعد. كل ما يعمله ينجح فيه بطريقة روحية. يعني لما تلاقي واحد مرتشي أو حرامي وعنده عمارات وعنده عربيات ومهيص، تقول ده نجح؟ أبدا، ده فشل، ده إنسان فاشل. انتصرت عليه شياطين عديدة وهزمته، كل ما يعمله ينجح فيه، يعني كل عمل صالح يعمله ينجح فيه، وإن اضطهد فيه واستذل فيه يبقى ناجح إذا احتمل، وناجح إذا لم يتذمر، وناجح إذا شكر الله، ويبقى برضه نجح فيه. يعني التجربة لما خبطته ما هزتوش، ولما هزته ما وقعتوش، وبرضه نجح أمام التجربة. كل ما يعمله ينجح فيه. ليس كذلك الأشرار، ليسوا كذلك، لأن الكتاب بيقول لا سلام، قال الرب للأشرار، لا سلام قال الرب للأشرار، وبيقول إن سراج الأشرار ينطفئ، سراج الأشرار ينطفئ. الأشرار وإن بدأ عندهم نجاح ظاهري لكن في الحقيقة ما بينجحوش، دول كالعصافة التي تزريها الريح من على وجه الأرض. داود النبي بيقول إيه؟ ليكونوا مثل العصافة قدام الريح وملاك الرب داحرهم. العصافة اللي بتزريها الريح يعني زي شوية تبن، وهو عجيب زي شوية تبن ولا قش الريح طيرتهم في الهواء. عارفين أيها الأخوة الأحباء، جايز الريح تطير التبن والتبن يرتفع لفوق ويبقى عالي فوق، وهو فوق يبص للأرض ويقول له ده انت تحت يا أرض، يقول له انت برضو لسه ما تزال تبن، مهما ارتفعت ما تزال ايه تبن. فأوعوا يغركم ارتفاع التبن لفوق لما تزريه الروح الريح ويتشعلق في الهواء كده من فوق، وقول بكلمكم من فوق برضو تبن، برضو ايه تبن خفيف. الأشرار دايما خفاف. التبن ده ملهوش قيمة، لأن بيقول الكتاب إن ربنا هيجي يمسك من جلو ويحصد الحصيد، وبعدين القمح يوديه لمخزنه والتبن يلقى للحريق. إمتى التبن يلقى للحريق؟ في اليوم الأخير. في اليوم الأخير التبن إيه؟ يلقى للحريق. لكن في أيامنا دي اللي احنا فيها التبن دلوقتي بيطير في الهواء ومبسوط. بيقول في متى 3:12 ينقي بيدره ويجمع قمحه إلى المخزن، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفى. ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح عن وجه الأرض. لاحظوا ما قال الأشرار، ولما جه يتكلم في الطوبة الطوبة للرجل، في التطويب اتكلم عن الرجل، وفي العقوبة قال الأشرار، لأن الأشرار في الأرض كتار والطيبين قليلين. ليس كذلك الأشرار، لكنهم كالعصافة التي تزريها الريح على وجه الأرض. أو إذا كان الرجل مقصود به المسيح، فبيقول ليس كذلك الأشرار. طب ده الأشرار حطها في المزمور أقلهم، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وبعد كده الخطاة، وبعد كده الإيه المستهزئين. فإذا كان الأشرار هكذا مصيرهم، فكم بالأكثر
يكون مصير المستهزئين الذين لا يهتمون بالله ولا بوصاياه. فرق كبير بين العصافة اللي تزريها الريح وبين الشجرة الثابتة القوية المغروسة على مجاري المياه. تجيلها الريح اللي تزر العصافة تزيدها ثبات وما تتهزش. ادي اولاد الله اللي ما تطيرهمش الريح لفوق، ثابتين، جذورهم ممتدة في الارض راسخة في التربة، تأتي الريح فتزيدهم ثباتا، مش زي الناس التعبانين تيجي الريح تطيرهم، او الفضيلة الضعيفة اللي مش متثبتة في الانسان اقل تجربة تزريها الريح، الفضيلة مش ثابتة. فانت شوف ايه الرياح اللي بتعبس بيك، وهل بتزريك ولا بتسترقيك؟ هل عندك استقرار ام زي العصافة تشيلك وتحطك؟ ليس كذلك الاشرار، ليسوا كذلك، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح عن وجه الارض. لذلك لا يقوم الاشرار في يوم الدين ولا الخطاة في مجمع الصديقين. يعني لا يقوم الاشرار في يوم الدين؟ الكل يقومون. في يوحنا 5:29-30 بيقول ايه؟ يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الابرار، ويقوم الذين فعلوا السيئات الى قيامة الدينون. امال ليه هنا بيقول لا يقوم الاشرار في يوم الدين؟ مش مقصود بها القيامة من الاموات، مقصود ان لا تقوم لهم قائمة، ما يقدروش يقفوا على رجليهم، ما يقدروش يقوموا، ما يقدروش يقفوا على رجليهم، لانهم سيكونون في خزي شديد وفي خجل وفي فضيحة وعار. لا يقومون في يوم الدين يعني لا يستطيعون ان يبرروا انفسهم، يستد كل فم، لا يستطيع ان يقف امام العدل الالهي، لا يمكن واحد فيهم يظل قائما امام العدل الالهي. لا يقومون في يوم الدين لان المسيح هيقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين الى النار المعدة لابليس وملائكته، لانه هيقول لهم لا اعرفكم. في رؤيا 6:17 بيقول ايه؟ بيقول قد جاء يوم غضبه فمن يستطيع الوقوف؟ من يقدر يبقى واقف؟ من يستطيع الوقوف؟ من يصمد؟ هم لا يقومون مع الأبرار لأنهم يسقطون تحت أقدامهم، لا يقومون في مجمع الأبرار لأن الخلطة هتنتهي، الخلطة هتنتهي دلوقتي في هذا الوقت في هذا العالم. الزوان مختلط بالقمح، الزوان مختلط بالحنطة، والتبن مختلط بالقمح، والطين مختلط بالحب، والأشرار مختلطين بالأبرار. لكن في يوم الدين لا يكون كذلك، لا نصيب لهم في مجمع الأبرار، بس هذه الخلطة انتهت. في هذا العالم
شاول يجيب داود قصاده ويتسلى عليه، يضرب بالسهم هنا وبالسهم هنا ويقول له خليك واقف قصاده. لكن في يوم الدين ليس كذلك، شاول يقدر يقف جنب داود ولا الخطاه في مجمع الصديقين. يلاقي داود في نور مجده من بعيد وهو واقف، ما لك شاول؟ يقولوا ابعثوا داود بقطرة ماء يبرد لساني. يقولوا له لا، انت لا تستحق عشرة داود فيما بعد، مجرد تشوفه بعينيك ما صعب عليك، الخلطة راحت انتهت، الاشرار هيتحزموا حزم ما يقدروش يقعدوا وسط الابرار. احنا نشكر ربنا في ايامنا دي قادرين نقعد وسط القديسين نختلط بيهم ونلاقي ناس ابرار كويسين نقعد وسطيهم، من عارف في اليوم الاخير يجرى ايه، ربنا يستر. الشيخ الروحاني مره بعث لواحد من القديسين، لواحد من الشيوخ، بعت له الجواب كده يقول له: الى الشيخ كنز الاسرار اللي مكنوزه فيه الاسرار الالهيه. بيقول له ايه؟ بيقول له: انا عايز اشوفك دلوقتي قبل ما تؤخذ الى فوق، وبعدين تلتف في ضياء مجدك وفي نورك، واصبح غير مستحق ان انا انظر اليك. عايز انتهزها فرصه وانت في الجسد اقعد معاك شويه، عايز ينتهزها فرصة وهو في الجسد انه ايه، ان يقعد معه شوية. احنا ايه اللي عرفنا؟ لما تقرأ الكلام ده خاف، لا تستكبر بل خف. وبعدين بيقول ايه؟ لان الرب يعرف طريق الابرار، اما طريق الاشرار فتباد. واحد تعبان من واحد مكفر سيئاته، تعبان خالص، اطمئن، ملهوش بقاء على طول، ملهوش بقاء على طول، هيجي في يوم من الايام ما تلاقيهوش، لان طريق الاشرار تباك. الرب يعرف طريق الابرار. طب ما ربنا يعرف طريق الابرار وطريق الاشرار، اشمعنى يعني طريق الابرار اللي بيقول عليها يعرف؟ ده تعبير دايما بيستعمله الكتاب، يقول للأشرار: اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم. وما تعرفهمش ليه يا رب؟ انت عارف انهم ملاعين. لا أعرفكم يعني أنتم لا تستحقون معرفتي لكم، لا تستحقون معرفتي لكم، ما تستهلوش ان انا أعرفكم. ده تفسير القديس أثناسيوس الرسولي لهذه العبارة. الرب يعرف طريق الأبرار، عارفهم وعارف سكتهم وعارف الأشواك اللي قصادهم وعارف المتاعب اللي هم فيها وعارف الجهاد اللي بيجهدوه، يعرفهم ويلاحظهم ويعينهم ويعينهم في خدماتهم ويمجدهم. الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. ليس كذلك الأشرار، ليس كذلك، لأن طريق الخطاة تباد. طريقهم، اسلوبهم، وسائلهم، خططهم، شرهم، كل ما يسببونه للأبرار من تعب، طريق الخطاة تباد. لهم نهاية، وده شيء معدي، إن طريق الأشرار لا تستمر. بيقول الكتاب: تخرج أرواحهم
فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك جميع أفكارهم.
كلمة طوبال اللي قالها هنا عكس طوبة اللي قالها للرجل البار في الأول. هذا المزمور هو المزمور الأول من صلاة باكر. علينا أن نستفيد من تأملاته في حياتنا وننفذ، نبعد عن طريق الأشرار ونتثبت في كلام الله وننهج فيه النهار والليل، ونحاول باستمرار أن نكون أشجار مثمرة في فردوس الله الذي له المجد الدائم إلى الأبد. أمين.